بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، وقلنا إن مقتضى القاعدة القول بعدم الإجزاء باعتبار أن الحكم يترتب على الواقع، والحكم الظاهري إذا أخطأ الواقع فالواقع باق على حاله، فلا بد من الإتيان به في الوقت، أدائه في الوقت، والقضاء له في خارج الوقت. ثم أوردنا كلاما في حيثيات متعددة، وذيلنا المطلب بإمكانية أن يقال، بإمكانية أن يقال بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي إذا كانت الإمارة مجعولة على نحو السببية لا الطريقية، باعتبار وجود مصلحة تترتب على باعتبار وجود مصلحة تترتب على الإمارة بنحو السبب. ثم بينا أن هذا الرأي أيضا ليس بسديد لعوده إلى مبنى التصويب، الإمارة إذا جعلت بنحو السببية أي أن تشريع الإمارة لوجود مصلحة تترتب على الحكم الظاهري يتلافى بها مصلحة الواقع، هذا هو التصويب، أي أن الواقع تغير عما كان إلى مؤدى مصلحة الإمارة. ثم قلنا إنه قد يخفف هذا إلى مبنى المصلحة السلوكية، ورددنا مبنى السببية حتى على ابتنائه على المصلحة السلوكية، باعتبار أن المصلحة السلوكية في بعض حيثيات تقريبها إنما شرعت شرعت الإمارة لتلافي مصلحة الوقت، الوقت الفائت، ومصلحة الوقت الفائت المتلافى بالمصلحة السلوكية أيضا ترجع إلى التصويب، لأن حقيقة التصويب هو أن المصلحة المترتبة على الواقع مع وقته سوف تترتب على الحكم الظاهري مع مصلحة الوقت بسبب ماذا؟ الأمارة المجعولة على نحو السببية. فإذا حتى بناء على القول بأن الإمارة مجعولة على نحو السببية، لا نستطيع أن نقول بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. ثم قال الماتن يحفظه الله: بقي في المقام أمور تحتاج إلى تنبيه. في بعض الأحايين من هذه الأمور، الأمر الأول، في بعض الأحايين أنني قد آتي بالتكليف غفلة لنسيان الحكم أو لنسيان الموضوع. مثال ذلك: أنا أعلم بأن الواجب علي عند الزوال صلاة الظهر، غير أني آتي بصلاة الصبح ناس ذاهل غفلة، وبعد أن يأتي المغرب أتوجه أقول يقال لي: هل صليت الظهر؟ أقول: ها صليت، ولكن صليت الصبح في وقت الظهر، فهل هنا يمكن القول بإجزاء صلاة أو العصر حتى أحسن يصير باعتبارها 4 ركعات؟ فهل هنا يمكن أن يقال بإجزاء هذه الصلاة عن تلك الصلاة؟ لا فرق طبعا بين المثالين، صلاة الصبح وصلاة العصر. الصحيح أو أن أصلي قبل الوقت. من المعلوم أن صلاة الظهر إنما تكون عند تحقق الزوال، فآتي بالصلاة قبل تحقق الزوال بنصف ساعة، ثم ألتفت بعد الزوال ببرهة زمنية أنني صليت قبل الوقت. فهل يمكن أن يقال بالإجزاء في هذه الموارد التي لم يؤدي فيها المكلف وظيفته غفلة نسيانا اعتقاد بأن الوظيفة في وقت الظهر هي صلاة ماذا؟ الصبح مثلا، أم لا؟ لا يخفى في مثل هذه الموارد لا إشكال في عدم الإجزاء، يعني ما يمكن أن نقول بالإجزاء، ولكن يمكن أن يرد دليل شرعي يقول لنا هذا الدليل الشرعي: إذا نسى المكلف وأتى بصلاة مكان أخرى فإن الصلاة المأتي بها مكان تلك الصلاة تجزئ. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. اي ما في مشكلة، لكن لو كلينا مع عدم ورود الدليل فما أتينا به لا يسقط التكليف المأمور به. واضح هذا لنا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مر علينا أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء مع المخالفة. الماتن يقول مرة تكون المخالفة معلومة لدينا على نحو شنه؟ العلم القطعي. أنا أعلم بأن التكليف الذي أمرت به كان التكليف الكذائي، غير أني لم آتي به كما أمرت به، أتيت بغيره، فواضح القول بعدم الإجزاء. غير أنه في بعض الأحايين لا يكون العلم بالتكليف المخالف للمأتي به على نحو القطع واليقين، وإنما على نحو شنه؟ التكليف الظاهري. وله أمثلة متعددة. المثال الأول، أنا أكون من المجتهدين ثم يثبت لدي من خلال استفراغ الوسع للوصول إلى التكليف الشرعي، يثبت لدي وجوب صلاة الجمعة وأبقى على هذا الرأي مدة من الزمن، وبعد ذلك يتبدل رأيي إلى وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة. فهنا لاحظوا، تغير، يعني ثبت لدي بالدليل الآخر خطأ ما أتيت به من تكليف لمدة 10 سنين. 10 سنوات أنا كنت أصلي الجمعة، وبعد ذلك باعتبار تبدل الاجتهاد تغير إلى صلاة شنو؟ الظهر. أو لا، أنا أرجع إلى زيد باعتباره الأعلم، ثم شهد لدي عادلان بأن عمرو هو الأعلم فرجعت إلى عمرو، وكان زيد رأيه في المسألة يختلف عن رأي عام. رأي زيد مثلا بعدم وجوب التكليف الكذائي، ورأي عمرو شنو؟ بوجوبه. في 10 سنين الأولى لم آتي بالتكليف بناء على عدم الوجوب، والآن ثبت لدي وجوبه استنادا إلى رأي من يقول بوجوبه باعتباره الأعلى. معي أو لا؟ كانت لدي الإمارة قائمة على حرمتي على إباحة شيء، ثم تبين لدي بعد فترة أن تلك الإمارة الدالة على الإباحة في سندها إشكال لم ألتفت إليه، فهي ليست بحجة، وأن هناك إمارة أخرى مخالفة لتلك الإمارة التي ثبت لدي حجيتها 10 سنين. 10 سنين من باب المثال يعني معي. وكانت تقول الإمارة الأخرى بالحرمة. انتبهنا؟ طيب، أو شهادة لدي، جاء الشهود وأدلوا بشهادتهم على شيء، ثم تبدل رأيهم إلى غيره نتيجة لاشتباه، يعني تغير الحكم. أنا قلت هذا من أخذ مالي ولدي الشهود، فجاءوا وأدلوا بشهادتهم، ثم بعد فترة ظل ذلك الشخص يلح بأنك ظلمتني وأخذت أموالي، جاء الشهود قالوا نعم نحن شهدنا لك، لكن الصحيح أن الذي أخذ هو أخوه التوأم شبيه ذلك الشخص. اشتبه علينا المطلب. شوفون بعض الناس ما يفترقون الأخوين التوأمة أي بينهم ماذا أي لا، وأن يسرق فقد سرق، مو بتوأم بلي يختلفون بلي. الخلاصة هناك موارد متعددة، تارة في الاجتهاد، وأخرى في التقليد، وثالثة عن طريق البينة. من الواضح أننا قلنا أنه في حالة كون العلم الحاصل لدي هو علم قطعي وجداني، بخلاف ما أتيت به أولا، فعدم الإجزاء متيقن، أي علي ماذا؟ الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، أو العمل بالتكليف على حسب الوظيفة العملية. فلو فرض مثلا تلك البينة التي قال قامت عندي على أن أنا مدين لعمر 100 درهم، وكنت أنكر ذلك، هو مو بعمر هذا، قالوا لي هذا الذي أخذت أمواله. بعد فترة أنا كنت عندي بين علامة دقيقة جدا في حال مشيه، ثم تبدلت البينة، تبين أن أخ ذلك الشخص كما قلنا التوأم، فيجب علي أن أدفع المال إلى ماذا؟ إلى الآخر. وهلما جرى، فإذا عندي إذا كانت البينة قطعية وجدانية لا إشكال فيه، أما إذا كانت ظاهرية وتبدل الحال عما هو عليه، فهنا عندنا تفصيل انتبهوا إليه. تارة يكون تبدل الحال من خلال تبدل الرأي الاجتهادي، للمجتهد في حق نفسه وفي حق مقلدي. أنا الآن أرجع إلى فلان سين من الناس، فتبدل رأي هذا سين من الناس اللي هو المرجع المجتهد، تبدل، كان يرى رأيان ثم تغير رأيه، مثل اللي يقول مثلا بوجوب القصر عند المسافة التلفيقية، وهناك من يقول بأن المسافة التلفيقية لا توجب القصر، وإنما السفر لا يتحقق إلا بقطع 8 فراسخ امتدادية. فهنا إذا تبدل رأي المرجع، مرجع واحد أو من خلال الرجوع إلى غيره، تارة أقول إن فتواه السابقة بما أنها على طبق الموازين الاجتهادية فهي حجة، لأن هذه أحكام ظاهرية. انتبهنا؟ يعني أنا لم أصل إلى القطع ببطلان ما أتيت به سابقا، وإنما وصلت إلى تغير حكم ظاهري بحكم ظاهري آخر. فالحكم الظاهري الأول حجة ما دام لم يرد حكم ظاهري آخر على خلافه. انتبهنا؟ وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الفقهاء، أي يرتؤون أن رأي المجتهد الأول حتى وإن تغير هو حجة بالنسبة لأعماله في حق نفسه وعلى مقلده، باعتبار تبدل حكم ظاهري إلى حكم ظاهري آخر. هذا بالنسبة إلى ما يرجع إلى المجتهد. وهناك من يرى أن تبدل الرأي للمجتهد معناه الوصول إلى اليقين الظاهري بخطأ الدليل الأول، وبالتالي القول بعدم إجزاء ما أتي به، ولا بد من إعادة التكليف في الوقت والقضاء في خارجه. رأيان، أصح الرأيين طبقا لما تقدم عندنا في هذا البحث هو الرأي الثاني، عدم الإجزاء، معي؟ إلا إذا ورد دليل خاص يعني يقول بالإجزاء. وقد يستفاد أن الدليل الخاص في هذه المسألة بأن الرجوع إلى المجتهد معناه إجزاء فتواه، كما تقدم عندنا إحنا اللي نستفيد من الأدلة الدالة على حجية الحكم الظاهري، لا نستفيد منها أنها ماذا؟ الإجزاء المؤقت، فإذا تبين الحكم على خلافه سقط ذلك الإجزاء، بل نستفيد أنه ماذا؟ الإجزاء الدائم، معي؟ هذا الذي يتبين لنا حسب ما يرتئيه الماتن. أما في النحو الثاني، إذا قامت إمارة على خلاف أصل عملي أو على خلاف إمارة أخرى، كانت الإمارة الأولى تقول بالجواز ثم تبين لنا خطأ الإمارة الأولى وصحة الإمارة الثانية. في بعض الأحايين يستفاد من الإمارة الثانية أنها عليكم السلام ليس لها نظر إلى مؤدى الإمارة الأخرى المخالفة لها، بمعنى أن إذا صح التعبير نريد أن نوضح الفكرة، أن نظر الإمارة الثانية التي قامت على الحرمة ناظر إلى النحو الاستقبالي ولا يشمل ما قامت عليه الإمارة الأولى القائلة بالجواز فيما مضى، معي؟ في هذه الحالة واضح أنه ماذا؟ لا إشكال، يعني لا يجب علينا أن نغير ما كنا قد أدينا، يعني القضاء لا يجب علينا، تركنا التكليف استنادا إلى إمارة قائلة بالجواز، ثم جاءت لنا إمارة تقول بالوجوب أو بالحرمة، أو اقترفنا التكليف مثلا ماذا؟ كنا نرى جائز فأتينا به ثم تبين لنا الحرمة، وعلى فرض أنه حرام قد ترتب عليه عقوبة، قد يترتب عليه كفارة وما إلى ذلك من الأمور، أو كانت تقول بالوجوب ونحن أتينا باعتبار جائز لم نأتي به، أيضا هنا لا يجب علينا القضاء. لماذا لا يجب القضاء؟ باعتبار أن نظرة الإمارة الثانية في حال الاستقبال ولا تشمل ما أتينا به في الماضي، وأخرى نستفيد من الإمارة الشمول والعموم لما أتينا به والاستقبال للتكاليف الحالية الآنية منجزة في حقنا. في هذه الحالة أيضا نرجع إلى نفس الأصل العملي الذي قلنا، يعني الأصل عدم الإجزاء، ويجب علينا أداء التكليف في الوقت والقضاء في خارجه معي. وعندنا صورة أخرى، إذ أننا قد نقلد مرجعا يقول بالقصر في المسافة الملفقة 4 فراسخ ذهابا وأربعة إيابا، ثم نرجع إلى مرجع يقول إن السفر لا يتحقق إلا بقطع أيوة المسافة امتدادية، ويكون رأينا أو يكون الرأي المشهور حجية كلا الفتويين في حقنا، كما إذا كان كل من العلمين في مرتبة واحدة في الاجتهاد معي. وكنا نجيز مثلا ماذا؟ حجية رأي الأول باعتبارنا رجعنا إليه ثم توفى مات، فبقي فتاوى منجزة في حقنا، ورجوعنا إلى الثاني باعتباره حي يرزق وهو الأعلم أو في مرتبة ذاك، فنحن هنا بالخيار بين البقاء على فتوى الأعلم الميت المرحوم أو العمل بفتوى الحي، إذ كل من الفتويين حجة في حقنا. واضح؟ يعني استنادا إلى الأدلة القائلة بالاجتزاء بفتويي العلمين، الأدلة القائلة بأن فتاوى من قلد ومات لا تسقط عن الحجية استنادا لاستصحاب حجية فتاوى، كانت حجة في حقنا نشك في حجيتها بعد وفاته يرحمه الله فنستصحب الحجية. وأما هذا الحي الذي يرزق، لماذا تكون فتاوى حجة؟ اعتبار حي، احنا لابد أن نستند إلى فتوى الحي حتى في الرجوع إلى فتوى الميت، فيصير كل من الفتويين حجة في حقنا. غير أن في هذه المسألة نواجه إشكالية من نوع آخر، وهي أن نعلم بخطأ إحدى الفتويين، لأنه لا يمكن أن تكون في حق الصلاة مثلا إما قصر أو تمام، إذ لا يمكن أن أكون مخير بين القصر والتمام معي. الصلاة المنجزة في حق المكلف الواحد، إما أن تجب عليه قصرا عند السفر مثلا للمسافة 4 فراسخ، أما أنه يجب عليه أن يقصر في صلاته لكونه مسافرا، وإما أن يجب أن يتم في صلاته لكونه لم يتحقق السفر بحقه بعد لم يقطع المسافة. أي نعم باستثناء الأماكن الأربع، بس هذا مو موردنا طبعا، أماكن إحنا مو في الأماكن الأربع. ففي مثل هذه الحالة ماذا يقال في حق المكلف؟ بمعنى المكلف الذي يستطيع أن يعمل برأيين مختلفين، هنا لا بد أن نشخص الوظيفة العملية في حقه، لأننا نعلم بعلم إجمالي بخطأ إحدى الفتوين. وهنا لا بد أيضا أن نرجع إلى الأصول العملية لنرى ماذا يقول الأصل العملي، أما أنه أو نرجع أما نقول مثلا أن المكلف مثلا يجب عليه أن يحتاط في مثل هذه الموارد باعتبار تنجز كلا الفتوين في حقه، أو أنه يتخير باعتبار أن كلا الفتوين حجة منجة. فالمهم بالنسبة للمكلف الاستناد إلى رأي يكون ماذا معذر له أمام وظيفة العملية. نعم. هذه خلاصة لبعض الصور، وهناك بعض الصور التي تحتاج إلى تتمة نطبق هذا، وإذا كان هناك وقت أتممنا بعض الصور الأخرى. قال يحفظه الله: بقي في المقام أمور. الأول: لا ينبغي التأمل في عدم الإجزاء لو كان العمل مخالفا للأمر الواقعي من دون أمر ظاهري، بل لنسيان أو غفلة أو اعتقاد خاطئ إما في الموضوع أو في الحكم، لأن العذر العقلي صحيح أنت معذور في كونك صليت الصبح بدل ماذا الظهر، لا ينافي بطلان العمل المستلزم لوجوب التدارك بمقتضى الأصل، يعني يجب عليك الإتيان به خارج الوقت أن تقضي، وإذا توجهت وفي الوقت بقية يجب عليك الأداء. نعم، يمكن أن يرد دليل خاص يدل على الإجزاء، ويكون هذا الدليل خارج عن مقتضى الأصل العملي، يعني الأصل العملي القول بعدم الإجزاء، بيد أنه لوجود هذا الدليل قلنا بالإجزاء. نعم، يمكن دلالة الدليل الخاص فيه على الإجزاء الواقع خروج عن مقتضى الأصل، كما قد يدل على إجزاء الأمر الظاهري كذلك المتقل. على ما يأتي أيضا عندنا الثاني من الأمور، ذكرنا أن مقتضى الأصل عدم الإجزاء مع مخالفة الأمر الواقع، والمخالفة تارة تثبت بعلم وجداني، ولا إشكال حينئذ في لزوم ترتيب أثر هذه المخالفة على العلم. يعني أنا الآن أقطع بأن صلاة الجمعة التي صليتها لا تجزئ باعتبار أن رأيت المعصوم عليه السلام وقال المنجز في حقك في عصر الغيبة هو صلاة الظهر مثلا، أو بالعكس معي كنت أصلي الظهر فالتقيت بالمعصوم فقال لي أن المنجز في حقك في حق المكلفين هو صلاة الجمعة. يقضيها ظهرا لكن الظهر ذيك باطلة، أي بس يجب علي أن ماذا أن يأتي بها ظهرا. لا ذك أن لا تكليف، كأن ما أتى بتكليف، يعني فات لعشر سنوات فيجب علي أن يقضيها ظهرا. كل سنة فيها كم صلاة كظهر؟ 50 أسبوعي 500 صلاة. نعم، ما شاء الله عليك أنت يا شيخ علي، موفق في العدد. وهو المتيقن مما سبق. وأخرى تكون مقتضى التعبد الشرعي لتبدل الاجتهاد في حق المجتهد، يعني تغير رأي المجتهد إلى رأي آخر، أو عدول المقلد عن فتواه السابقة، يعني رجع إلى مرجع آخر، أو تقليد غيره في حق المقلد، أو لابتناء العمل على أصل قامت الإمارة بعد العمل على خلاف مقتضى. يعني كان الأصل يقول بالجواز فقامت الإمارة تقول بالحرمة، أو تبدل مفاد الإمارة كما لو عدلت البينة عن الشهادة بوجه إلى غيره كما أوضحنا في المثال، وغير ذلك مما لا يبلغ العلم. وقد وقع الكلام بينهم في الإجزاء في هذا القسم في الجملة وعدمها، هل نقول بالإجزاء أو نقول بعدم الإجزاء؟ ولا يخفى أنه بعد فرض اختلاف مؤدى التعبد الشرعي حين العمل عنه بعد العمل لا يعقل القول بحجيتهما معا في واقعة واحدة، لأن ما يمكن أن نقول أن رأيي المجتهد كلاهما حجة، الأول والثاني الذي تبدل، أو الإمارة مع الأصل العملي الذي كان حجة في حقنا أيضا كلاهما حجة، ما يصير نحن نتعبد بكلا النقيضين، لأن واحد يقول بالجواز والآخر ماذا يقول بالحرمة. نعم. وحينئذ حيث فرض حجية التعبد الثاني، طبعا ما جاب الكلام اللي قلنا أنه هناك رأي يقول بأن رأي المجتهد بما أنه على طبق الموازين الاجتهادية فالعمل الذي أتي على وفقه أتي به على وفق رأيه السابق مجزي، وتبدل الرأي أيضا بما أنه على وفق الموازين الاجتهادية لا يعني القول بعدم إجزاء ما أتي به سابقا، معي؟ أي يكون تبدل الرأي باللحاظ إلى التكاليف الآتية المستقبلية، أما التكاليف التي مضت فاستند فيها إلى معذر وهو رأي المجتهد الذي يجب الرجوع إليه. وحينئذ حيث فرض حجية التعبد الثاني فإن اختص دليل حجيته بالوقائع اللاحقة مع بقاء التعبد الأول حجة فقط في التكاليف السابقة فلا إشكال في إجزاء العمل السابق بمقتضى حجية التعبد الأول، وهذا يمثل كون العمل على وفق آراء المجتهد السابقة قبل تبدلها صحيحة، معي؟ مثل هذا، وعدم انكشاف مخالفته للأمر الواقعي بالتعبد الثاني. نعم هناك بعض الصور لا بد من التأمل فيها. نعم قد يلزم من ذلك مخالفة علم إجمالي منجز فيسقط كلا التعبدين عن الحجية في الوقائع المختصة به، كما لو قلد من يقول بوجوب التقصير بالسفر 8 فراسخ ملفقة وعمل عليه لمدة من الزمن ثم قلد مرجعا آخر يقول بوجوب الإتمام في ذلك، يعني أنه ما يتحقق السفر إلا بمسافة امتدادية ولا بد في التقصير من السفر 8 فراسخ امتدادية، فلو فرض حجية كل من التقليدين في الوقائع المقارنة له فحيث يعلم اتحاد جميع الوقائع في الحكم الواقع، احنا نعلم بعد إذا كانت كلا الفتوين حجة في حقنا ايش قلنا، نعلم بخطأ احدى الفتوين وان احدى الفتوين حجة والاخرى ساقطة عن الحجية، فيعلم إجمالا إما بخطأ مقتضى التقليد الأول فيجب قضاء ما وقع على طبقه على طبق التقليد الأول، احنا كنا نصلي ماذا قصرا لأن التقليد الأول كان يقول أن المسافة الملفقة سفر، أو بخطأ الثاني فيجب القصر في الوقائع اللاحقة. هنا ما هي الوظيفة العملية؟ نرجع لابد أن نرجع إلى أصل عملي بناء على أن كلا الفتوين حجة، أو نقول بالتخير معه، لأن ماذا يراد لنا من الاستناد إلى رأي من يجب علينا الاستناد إلى رأيه الذي يجب علينا هو أن يكون عملنا الذي نؤديه على وفق مستند، وهنا يتحقق هذا المستند أننا رجعنا إلى أهل الذكر في حال عدم العلم. يعني رجعنا إلى العالم الذي يجب علينا أن نستند إلى رأيه. فيجب قضاء ما وقع على طبق التقليد الأول تماما أو بخطأ الثاني، فيجب القصف الواقع اللاحقة. وإن كان دليل حجيته يعم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.